السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إخوة وأحبتي في الله في كتاب الكتاب القيم لابن القيم الداء والدواء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه والسامعين والحاضرين والمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. قال الإمام المصنف رحمنا الله وإياه: فصل، العقوبات القدرية. وأما العقوبات القدرية فهي نوعان: نوع على القلوب والنفوس، ونوع على الأبدان والأموال. والتي على القلوب نوعان: أحدهما آلام وجودية يضرب بها القلب، والثاني قطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنه، وإذا قطعت عنه حصل له أضدادها. وعقوبة القلوب أشد العقوبتين، وهي أصل عقوبة الأبدان. وهذه العقوبة تقوي وتقوى وتتزايد حتى تسري من القلب إلى البدن، كما يسري ألم البدن إلى القلب. فإذا فارقت النفس البدن صار الحكم متعلقا بها، فظهرت عقوبة القلب حينئذ وصارت علانية ظاهرة، وهي المسمات بعذاب القبر، ونسبته إلى البرزخ كنسبة عذاب الأبدان إلى هذه الدار.
بيّن المصنف رحمه الله أن العقوبات أنواع، فمنها القدرية ومنها الشرعية. والقدرية منها ما هي عقوبات في القلب محسوسة واضحة، ومنها ما يترتب عليه من قطع الإمداد التي تفيده في إيمانه، وكلتاهما في غاية الخطورة. فعقوبة القلب بإعراضه عن ذكر الله تبارك وتعالى وبعده عن الله عز وجل هي من أخطر أنواع العقوبات. وكذلك جزاء وفاقا عقوبته بتسليط الشرور عليه وبقطع الإمدادات عنه التي تنفعه في أمر آخرته، وهي خير شر العقوبات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل، العقوبات القدرية على الأبدان. والتي على الأبدان أيضا نوعان: نوع في الدنيا ونوع في الآخرة، وشدتها ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه في الشدة والخلقة. فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوباتها، فالشر اسم لذلك كله، وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال، وهما الأصلان اللذان كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منهما في خطبته بقوله: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وسيئات الأعمال من شرور النفس، فعاد الشر كله إلى شر النفس، فإن سيئات الأعمال من فروعه وثمراته. وقد اختلف في معنى قوله: ومن سيئات أعمالنا، هل معناه السيء من أعمالنا فيكون من باب إضافة النوع إلى جنسه، أو تكون من بيانية، وقيل معناه من عقوباتها التي تسوء فيكون التقدير، ومن عقوبات أعمالنا التي تسوءنا. ويرجح هذا القول أن الاستعاذة تكون قد تضمنت جميع الشر، فإن شرور الأنفس تستلزم الأعمال السيئة، وهي تستلزم العقوبات السيئة، فنبه بشرور الأنفس على ما تقتضيه من قبح الأعمال، واكتفى بذكرها منه. أو هي أصله، ثم ذكر غاية الشر ومنتهاه، فهو السيئات التي تسوء العبد من عمله من العقوبات والآلام. فتضمنت هذه الاستعاذة أصل الشر وفروعه وغايته ومقتضاه. ومن دعاء الملائكة للمؤمنين قولهم وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. فهذا يتضمن طلب وقايتهم من سيئات الأعمال وعقوباتها التي تسوء صاحبها، فإنه سبحانه متى وقاهم عمل السيء وقاهم جزاء السيء. وإن كان قوله ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته أظهر في عقوبات الأعمال المطلوب وقايتها يومئذ. فإن قيل فقد سألوه سبحانه أن يقيهم عذاب الجحيم، وهذا هو وقاية العقوبات السيئة، فدل على أن المراد بالسيئة التي سألوا وقايتها الأعمال السيئة، يكون الذي سأله الملائكة نظير ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يرد على هذا قوله يومئذ، فإن المطلوب وقاية شرور سيئات الأعمال ذلك اليوم، وهي سيئات في أنفسها. قيل وقاية السيئات نوعان، أحدهما وقاية فعلها بالتوفيق فلا تصدر منه، والثاني وقاية جزائها بالمغفرة فلا يعاقب عليها. فتضمنت الآية سؤال الأمرين، والظرف تفيد للجملة الشرطية لا للجملة الطلبية. وتأمل ما تضمنه هذا الخبر عن الملائكة من مدحهم بالإيمان والعمل الصالح والإحسان إلى المؤمنين بالاستغفار لهم، وقدموا بين يدي استغفارهم توسلهم إلى الله تعالى بسعة علمه وسعة رحمته. فسعة علمه يتضمن علمه بذنوبهم وأسبابها وضعفهم عن العصمة واستيلاء عدوهم وأنفسهم وهواهم وطباعهم وما زين لهم من الدنيا وزينتها، وعلمه بهم إذ أنشأهم من الأرض وإذ هم أجنة في بطون أمهاتهم، وعلمه السابق بأنهم لا بد أن يعصوه وأنه يحب العفو والمغفرة، وغير ذلك من سعة علمه الذي لا يحيط به أحد سواه. وسعة رحمته تتضمن أنه لا يهلك عليه أحد من المؤمنين به أهل توحيده ومحبته، فإنه واسع الرحمة لا يخرج عن دائرة رحمته إلا الأشقياء، ولا أشقى ممن لم تسعه رحمته التي وسعت كل شيء. ثم سألوه أن يغفر للتائبين الذين اتبعوا سبيله، وهو صراطه الموصل إليه الذي هو معرفته ومحبته وطاعته، فتابوا مما يكره واتبعوا السبل التي يحبها. ثم سألوه أن يقيهم عذاب الجحيم، وأن يدخلهم والمؤمنين من أصولهم وفروعهم وأزواجهم جنات عدن التي وعدهم بها، وهو سبحانه وإن كان لا يخلف الميعاد فإنه وعدهم بها بأسباب، ومن جملتها دعاء ملائكته لهم أن يدخلهم إياها برحمته التي منها أن وفقهم لأعمالهم وأقام ملائكته يدعون لهم بها. ثم أخبر سبحانه عن ملائكته أنهم قالوا عقب هذه الدعوة إنك أنت العزيز الحكيم، أي مصدر ذلك وسببه وغايته صادر عن كمال قدرتك وكمال علمك، فإن العزة كمال القدرة والحكمة كمال العلم، وبهاتين الصفتين يقضي سبحانه وتعالى ما شاء ويأمر وينهى ويثيب ويعاقب، فهاتان الصفتان مصدر الخلق والأمر. والمقصود أن عقوبات السيئات تتنوع إلى عقوبات شرعية وعقوبات قدرية، وهي إما في القلب وإما في البدن وإما فيهما، وعقوبات في دار البرزخ بعد الموت، وعقوبات يوم عود الأجساد. فالذنب لا يخلو فالذنب لا يخلو من عقوبة البتة، ولكن لجهل العبد لا يشعر بما فيه من العقوبة، لأنه بمنزلة السكران والمخدر والنائم الذي لا يشعر بالألم، فترتب العقوبات على الذنوب كترتب الإحراق على النار، والكسر على الانكسار، والغرق على الماء، وفساد البدن على السموم، والأمراض على الأسباب الجالبة لها. وقد تقارن المضرة الذنب وقد تتأخر عنه إما يسيرا وإما مدة، كما يتأخر المرض عن سببه أن يقارنه. وكثيرا ما يقع الغلط للعبد في هذا المقام ويذنب الذنب فلا يرى أثره عقبه، ولا يدري أنه يعمل عمله على التدريج شيئا فشيئا، كما تعمل السموم والأشياء الضارة حذو القذة بالقذة. فإن تدارك العبد نفسه بالأدوية والاستفراغ والحمية، وإلا فهو صائر إلى الهلاك. هذا إن كان ذنبا واحدا، لم يتداركه بما يزيل أثره، فكيف بالذنب على الذنب كل يوم وكل ساعة؟ والله المستعان.
نعم. بين المصنف رحمه الله تعالى أيضا العقوبات البدنية القدرية والشرعية. هذه خلاصة القول في هذا، أن تلك العقوبات منها العاجل ومنها الآجل، ومنها ما يقارن الذنب، ومنها ما يتأخر عنه، ومنها عقوبات في الدنيا، وعقوبات في البرزخ، وعقوبات في يوم القيامة، وما نحو ذلك من العقوبات بحسب الأعمال. ومنها الإغلاق، إغلاق القلب وتغليفه، كما تقدم، كما قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال فيه رسول الله، قال في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب واستغفر صقل قلبه، فإذا تاب واستغفر ونزع صقل قلبه، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه. وهذا هو الرأي المذكور في الآية الكريمة: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وكما هو معلوم أن الذنب قد يستتبع الذنب، فالمسلم عليه أن يجتهد في تفادي هذه الذنوب حتى لا يجر بعضها بعضا. ثم تطرق المصنف رحمه الله إلى دعاء الملائكة لعباد الله المؤمنين الخلص الذين استقاموا على طاعة الله وطبقوا شرع الله في سورة غافر، حيث قال تبارك وتعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم، وقهم السيئات يومئذ، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك الفوز العظيم،
الذين كفروا ينادون.
المهم أن هؤلاء الملائكة يدعون لبني آل المؤمنين من بني آدم، وقدموا بين يدي الدعاء التوسل برحمة الله وبعلمه الواسع، فرحمته وسعت كل شيء، وعلمه وسع كل شيء، ولذلك يشمل ما أعده للمؤمنين من خير، وما وعد به أهل الخير، ما وعد به أهل الإيمان، وأنه من دعائهم وقهم السيئات، سواء سيئات الأعمال أو ما يترتب عليها من عقوبات. وفي هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له. إذن على المسلم أن يلجأ إلى الله عز وجل وأن يستعيذ بالله من شر نفسه ومن الشيطان دائما وأبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. بعض عقوبات المعاصي. فاستحضر بعض العقوبات التي رتبها الله سبحانه وتعالى على الذنوب وجوز وصول بعضها إليك، واجعل ذلك داعيا للنفس إلى هجرانها. وأنا أسوق إليك منها طرفا يكفي العاقل أحسن الله إليكم طرفا يكفي العاقل مع التصديق ببعضه. الختم على القلب، فمنها الختم على القلوب والأسماع، والغشاوة على الأبصار، والأقفال على القلوب، وجعل الأكنة عليها، والرين عليها، والطبع وتقليب الرب وتقليب والرين عليها والطبع وتقليب الأفئدة والأبصار، والحيلولة بين المرء وقلبه، وإغفال القلب عن ذكر الرب، وإنساء الإنسان نفسه، وترك إرادة الله، وتطهير القلب، وجعل الصدر ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وصرف القلوب عن الحق وزيادتها مرضا على مرضها، وإركاسها وإنكاسها بحيث تبقى منكوسة، كما ذكر الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: القلوب أربعة، فقلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. ومنها التثبيط عن الطاعة والإقعاد عنها، ومنها جعل القلب أصم لا يسمع الحق، أبكم لا ينطق به، أعمى لا يراه، فتصير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره كالنسبة بين أذن الأصم والأصوات، وعين الأعمى والألوان، ولسان الأخرس والكلام. وبهذا يعلم أن العمى والصمم والبكم للقلب بالذات الحقيقة، وللجوارح بالعرض والتبعية، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
الله أكبر. هنا بين المصنف رحمه الله تعالى أن قلوب العباد كما هو معلوم بين أصبعي من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. ولذلك شرع لنا أن نقول في سجودنا: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فالمسلم يتعاهد قلبه قبل أن يختم عليه، لأنه إذا تراكمت عليه ذنوب طبع عليه فلم يعد يعرف الحق بالباطل، وختم عليه وجعل أغلف لا يفرق بين الحق والباطل، وغير ذلك مما يترتب على ذلك من عقوبات. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فتكون كالأعمى الذي لا يبصر من حوله، وكالأصم الذي لا يسمع من يتكلم، وكالأبكم الذي لا يستطيع التعبير بلسانه. يعني القلب إذا فسد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك يقول: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. لماذا كانوا أضل من الأنعام؟ لأن الأنعام قد توجهها فتتوجه، أما من غلف قلبه فإنه لا يتوجه، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وليس المراد نفي العمى الحسي عن البصر، كيف وقد قال تعالى: ليس على الأعمى حرج، وقال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وإنما المراد العمى التام في الحقيقة عمى القلب، حتى إن عمى البصر بالنسبة إليه كلا عمى، حتى إنه يصح نفيه بالنسبة إلى كماله وقوته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة ولكنه أحسن الله إليكم بالسرعة ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه. ونظائره كثيرة. والمقصود أن من عقوبات المعاصي جعل القلب أعمى أصم أبكم، خسف القلب، ومنها الخسف بالقلب كما يخسف بالمكان وما فيه، فيخسف به إلى أسفل السافلين وصاحبه لا يشعر. وعلامة الخسف به ألا يزال وعلامة الخسف به بأنه لا يزال جوالا حول السفليات والقاذورات والرذائل، كما أن القلب الذي رفعه الله وقربه إليه لا يزال جوالا حول العرش. ومنها البعد عن البر والخير ومعالي الأمور والأعمال والأقوال والأخلاق. قال بعض السلف: إن هذه القلوب جوالة، فمنها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول الحش. مسخ القلب. ومنها مسخ القلب. فيمسخ كما تمسخ الصورة فيصير القلب
فيمسخ
أحسن الله إليكم فيمسخ كما تمسخ الصورة فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شابهه في أخلاقه وأعماله وطبيعته. فمن القلوب ما يمسخ على قلب خنزير لشدة شبه صاحبه به، ومنها ما يمسخ على قلب كلب أو حمار أو حية أو عقرب وغير ذلك. وهذا تأويل سفيان بن عوينة في قوله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. قال: منهم من يكون على أخلاق السباع العادية، ومنهم من يكون على أخلاق الكلاب وأخلاق الخنازير وأخلاق الحمير، ومنهم من يتطوس في ثيابه كما يتطوس الطاووس في ريشه، ومنهم من يكون بليدا كالحمار، ومنهم من يؤثر على نفسه كالديك، ومنهم من يألف ويؤلف كالحمام، ومنهم الحقود كالجمل، ومنهم الذي هو خير كله كالغنم، ومنهم أشباه الثعالب التي تروغ كروغانها تروغ كروغانها. وقد شبه الله تعالى أهل الجحيم والغي بالحمر تارة وبالكلب تارة وبالأنعام تارة. وتقوى هذه المشابهة باطنا حتى تظهر في الصورة الظاهرة ظهورا خفيا يراه المتفرسون، وتظهر في الأعمال ظهورا يراه كل أحد، ولا يزال يقوى حتى تشنع الصورة فتتقلب له الصورة بإذن الله، وهو المسخ التام. فيقلب الله سبحانه وتعالى الصورة الظاهرة على صورة ذلك الحيوان كما فعل باليهود وأشباههم، ويفعل بقوم من هذه الأمة يمسخهم قردة وخنازير. فسبحان الله، كم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر، وقلب ممسوخ وقلب مخسوف به، وكم من مفتون بثناء الناس عليه ومغرور بستر الله عليه. ومستجرج بنعم الله عليه، وكل هذه عقوبات وإهانات، ويظن الجاهل أنها كرامة. ومنها مكر الله بالماكر، ومخادعته للمخادع، واستهزاؤه بالمستهزئ، وإزاغته للقلب الزائغ عن الحق، نكس القلب. ومنها نكس القلب حتى يرى الباطل حقا والحق باطلا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا، ويفسد ويرى أنه يصلح، ويصد عن سبيل الله ويرى أنه يدعو إليها، ويشتري الضلالة بالهدى وهو يرى أنه على الهدى، ويتبع هواه وهو يزعم أنه مطيع لمولاه. وكل هذه من عقوبات الذنوب الجارية على القلب، حجب القلب عن الرب. ومنها
بقي الفصل طويل.
نعم شيخنا،
ينقف على حجب القلب. على كل حال، استطرد المصنف رحمه الله تعالى في ذكر ما يترتب على الوقوع في المعاصي من فساد القلوب، ومن صرفها عن طاعة الله، ومن تقلبها، ومن تغير الصور فيها، ومن كونها ترى الحق باطلا والباطل حقا، ومن كونها مغلفة لا تعرف الخير، ومن كونها بعيدة عن طاعة الله، ومن كونها يتلاعب بها الشيطان، ومن كونها تزداد بسبب تلك المعاصي يوما بعد يوم، إلى غير ذلك مما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. فلنحذر من المعاصي فإنها تفسد القلوب، احذر من المعاصي فإنها تزيل النعم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، والمعاصي تجعل القلب أغلفا لا يدري أين يتجه، تجعله كالحمار كما ذكر الشيخ، أو كالكلب، أو كالخنزير، أو قد يمسخ حقيقة كما حصل مسخ في أمم سابقة. وكل هذه من آثار المعاصي وعقوباتها الأعاجلة، فما بالكم بالآجلة. وإلى درسنا يوم الأحد القادم إن شاء الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خيرا، وألهمكم الله الصواب، ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجل على علم أن صوم رمضان واجب، لكنه لا يصوم شهرا كاملا بدون عذر، ومر عليه على هذا 3 سنوات، وهذا العام قد تاب إلى الله وندم، فماذا عليه؟ علما أنه لو جمع جميع ما أفطر فيه يبلغ إلى 2 شهر.
إن كان عندما ترك الصيام يصلي فهو مسلم، لكنه مرتكب لكبيرة، فعليه التوبة الصادقة بشروطها المعروفة: الإخلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات. أما إن كان لا يصلي فإنه ليس بمسلم، ولا يحتاج إلى قضاء، ولا ينفعه القضاء، وإنما عليه أن يجدد إسلامه من جديد، لأن كثير من الناس العكس، يصومه ولا يصلي، وهذا لا قيمة لصومه، لا قيمة لصومه. ولذلك عندنا مثل بدوي يقول: الصوم بلا صلاة كالحمار في الفلاة، كالحمار في الفلاة. فإذن يعني أعيد لك الجواب باختصار: إن كان يصلي فعليه القضاء مع التوبة الصادقة إلى الله، ويقضي ما فاته سواء 1 شهر أو 2 شهر أو أكثر أو أقل، يقضيها مع التوبة الصادقة. إن كان لا يصلي فلا قضاء عليه، لأنه في الأصل ليس بماذا؟ ليس بمسلم، فتارك الصلاة ليس بمسلم ولا ينفعه حتى ولو صام في ذلك الوقت. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: توفيت زوجة في إحدى العائلات، فقام الأقارب بإنشاء ما يسمى بصندوق التبرعات، حيث يجمعون المال لمساعدة الزوج وأبنائه، ثم أنشأوا صندوق تبرعات آخر وجمعوا المال لمساعدة عائلة الزوجة المتوفى على تغطية المصاريف المتعلقة بالدفن، وبقي شيء من هذا المال، فماذا يفعلون بالمال المتبقي وجزاكم الله خيرا؟
يقسمونه بين ما دام جعله للجهتين، يقسمون المتبقي بين أهل الزوج وأهل الزوجة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للنساء استئجار استراحة فيها مسبح والتمتع به بينهن ومع الأطفال فقط وجزاكم الله خيرا؟
كيف أعد؟
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للنساء استئجار استراحة فيها مسبح والتمتع به بينهن ومع الأطفال فقط؟
إذا كان يقتصر على النساء وكنا ويستترنا لا يتجردنا ويتبرجنا تبرج الجاهلية، حتى في حال السباحة تلبس ثيابا فضفاضة، ومع والأطفال الذين معهم لم يبلغوا سن التمييز، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك إذا كانوا دون سن التمييز، وبشرط أن لا يبدين شيئا من عوراتهن المغلظة، بل ولا يبدين ما زاد على ما يراه الناس النساء عادة، عادة فيما بينهن، كالذراعين ونحو ذلك والقدمين. أما أن تتجرد وتظهر أكثر جسمها، تظهر ظهرها أو صدرها وعضدها ونحو ذلك، فهذا لا يجوز حتى بين النساء، هذا محرم حتى بين النساء. خلاصة القول: إذا كنا يستترنا في ذلك المسبح فلا بأس، وبشرط أن لا يكون معهن أحد من الأطفال المميزين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم شخص يقع في الذنب بشكل متكرر، وكلما أذنب استغفر وتاب ثم يعود لنفس الذنب مرة أخرى، وهل تقبل توبته في كل مرة، أم أن تكرار الذنب يؤثر على قبول التوبة؟ وما النصيحة التي توجهونها لمثل هذا الشخص حتى يثبت على التوبة ويترك المعصية وجزاكم الله خيرا؟
أولا، بعض الناس يظن أن التوبة هو أن يقول تبت إلى الله وأستغفر الله دون شروط التوبة الواجبة، فهذا لا هذه لا تسمى توبة. يذنب ثم قال توبوا إلى الله بلسانه ولم يطبق شروط التوبة المشروعة، فهذه لا تسمى توبة، هذا يسمى تسويف فلا قيمة له. أما إذا أذنب ثم تاب إلى الله توبة نصوحة بشروطها المعتبرة، وهي الإخلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عنده فلا يبقي منها شيئا، فهذه التوبة مقبولة إن شاء الله. ولو قدر أنه أغواه الشيطان مرة أخرى فوقع في الذنب، فعليه أن يتوب بنفس الطريقة بشروط التوبة المعروفة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لكن كما قلت، ليست التوبة هو أن يتكلم بلسانه، وإنما التوبة أن تتضمن هذه الشروط الأربعة في حق الآدميين، والشروط الثلاثة في حقوق الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
ونصيحتي للأخ أن يبتعد عن الأجواء التي تحمله على ارتكاب الذنوب، فلا ينظر في ما ينقل في أجهزة التواصل الاجتماعي ولا يخالط الناس المذنبين بل يبتعد عنهم كما ويهرب منهم كما يهرب من إبليس من شياطين الإنس مثل شياطين الجن. ابتعد عن الأجواء التي تحملك على الرجوع إلى الذنب مرة أخرى، وطهر نفسك منها سواء ما بيديك من الأجهزة أو ما يقع من اختلاط بين بعض المجرم مع بعض المجرمين المفسدين. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: امرأة تسكن في غير بلد زوجها وقد وافقت على أن يزورها إذا تيسر له ذلك في الإجازات الرسمية من العمل إلى أن يتيسر له أن يهاجر معها، ولكن زوجها تزوج امرأة ثانية في بلده فأصبحت غير راضية لأن معظم وقت الزوج أصبح مع الزوجة الثانية، فتسأل ما الذي يثبت لها من حقوق؟
إن كان يستطيع التواصل معها ويعدل بين الزوجتين في المبيت والكسوة والنفقة فهذا واجب عليه، أما إن كان عمله يقتضي أن يكون بعيدا عن إحدى الزوجات فقدر الإمكان إما أن يعني يجعلهما بالتناوب كل مرة يأخذ واحدة معه، وإما أن ترضى هي بالقسم الذي يخرج عن إرادته إذا كان لا يستطيع الموازنة، فتجتهد في الصبر والاحتساب. أما اعتراضها على زواجه غير صحيح، لكن عليها أن تصبر وتحتسب وتتسامح مع زوجها. ولكن أقول للزوج إن استطاع أن يقسم بينهن بحيث في كل مرة يأخذ واحدة معه ويجعل أخرى في السكن فالذي لا يستطيع الوصول إليه في كل مرة فلا بأس، فهذا يكون حلا بإذن الله تبارك وتعالى. وعليه أن يجتهد في الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ما وجد إلى ذلك سبيلا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم تكرار العمرة في سفرة واحدة؟
هذه مكروهة، وما كان يفعلها الصحابة، إذا اعتمرت في تكفيك عمرة واحدة، يعني ولو في الشهر مرة إن كنت قريبا أو في الشهرين مرة إن كنت قريب مكة، إن كنت بعيدا لا تكلف نفسك ما لا تطيق. وكان الصحابة ينشئون لكل عمرة سفرا مستقلا، أما التردد من حدود الحرم فهذه بدعة من البدع. يقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى: لا أدري عن الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون، يعني هل لهم أجر أم عليهم ماذا؟ وزر. فعلينا نتنبه لذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كتب السنة النبوية كثيرة، فما هو الكتاب الذي أعتمد عليه وأقرأه وأراجعه؟
الله يا كريم، حسب مستواك العلمي فأرى أن تبدأ بالقرآن الكريم والأربعين النووية وكتاب التوحيد والأصول الثلاثة، ثم بعد ذلك تنتقي ما شئت من كتب السنة، وحبذا لو قرأتها على عالم من العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا فاتتني صلاة الجماعة في المسجد النبوي وقضيتها جماعة فهل يضاعف لي الأجر؟
إذا كنت حريصا ولكن حال ظروف دون لحوق الجماعة الأولى فأرجو الله أن يثيبك على ذلك، وأما إذا كنت متعودا على هذا فلا شك أن الجماعة الأولى هي المفضلة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: السهو والغفلة والنسيان والجهل عن قراءة الفاتحة مع الإمام هل تبطل الصلاة؟
نعم، إذا ترك الفاتحة بالكلية عليه أن يقضي بعد الإمام ركعة كاملة لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. السؤال الأخير.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف يفعل المصلي إذا كان متعبا تعبا شديدا وليس له نشاط ولا يستطيع القيام؟
لا أدري عن مقدار العجز الذي عنده، هل المقصود أنه مريض؟ إن كان مريضا فليصلي على قدر طاقته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن عجز حتى عن الجنب حتى ولو يشير بيده أو يومي بعينيه في آخر اللحظات. وأما إن كان يقصد التعب العادي أو الإعياء أو نحو ذلك فلا يقعده ذلك عن الصلاة، عن صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة، بل هي فرض عين على كل مسلم ذكر مستوطن. والنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على الذين يتركون الجماعة بيوتهم بالنار، فكان يؤتى بالرجل ويهادى بين الرجلين، يعني يحمل شبه يحملونه، يضع يديه على كتفي شخصين. فعلينا أن نجتهد وأن لا نكسل. كسل مصيبة، كسل من علامات المنافقين، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيش؟ كسالى، ولا يذكرون الله إلا قليلا. نسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأخر دعوان الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إخوة وأحبتي في الله في كتاب الكتاب القيم لابن القيم الداء والدواء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه والسامعين والحاضرين والمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. قال الإمام المصنف رحمنا الله وإياه: فصل. العقوبات القدرية. وأما العقوبات القدرية فهي نوعان: نوع على القلوب والنفوس، ونوع على الأبدان والأموال. والتي على القلوب نوعان: أحدهما آلام وجودية يضرب بها القلب، والثاني قطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنه، وإذا قطعت عنه حصل له أضدادها. وعقوبة القلوب أشد العقوبتين، وهي أصل عقوبة الأبدان. وهذه العقوبة تقوي وتقوى وتتزايد حتى تسري من القلب إلى البدن، كما يسري ألم البدن إلى القلب. فإذا فارقت النفس البدن صار الحكم متعلقا بها، فظهرت عقوبة القلب حينئذ وصارت علانية ظاهرة، وهي المسمات بعذاب القبر، ونسبته إلى البرزخ كنسبة عذاب الأبدان إلى هذه الدار.
بين المصنف رحمه الله أن العقوبات أنواع، فمنها القدرية ومنها الشرعية. والقدرية منها ما هي عقوبات في القلب محسوسة واضحة، ومنها ما يترتب عليه من قطع الإمداد التي تفيده في إيمانه، وكلتاهما في غاية الخطورة. فعقوبة القلب بإعراضه عن ذكر الله تبارك وتعالى وبعده عن الله عز وجل هي من أخطر أنواع العقوبات. وكذلك جزاء وفاقا عقوبته بتسليط الشرور عليه وبقطع الإمدادات عنه التي تنفعه في أمر آخرته، وهي خير شر العقوبات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل.
العقوبات القدرية على الأبدان، والتي على الأبدان أيضا نوعان، نوع في الدنيا ونوع في الآخرة، وشدتها ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه في الشدة والخلقة. فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوباتها، فالشر اسم لذلك كله، وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال، وهما الأصلان اللذان كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منهما في خطبته بقوله: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وسيئات الأعمال من شرور النفس، فعاد الشر كله إلى شر النفس، فإن سيئات الأعمال من فروعه وثمراته. وقد اختلف في معنى قوله ومن سيئات أعمالنا، هل معناه السيء من أعمالنا فيكون من باب إضافة النوع إلى جنسه، أو تكون من بيانية، وقيل معناه من عقوباتها التي تسوء فيكون التقدير، ومن عقوبات أعمالنا التي تسوءنا. ويرجح هذا القول أن الاستعاذة تكون قد تضمنت جميع الشر، فإن شرور الأنفس تستلزم الأعمال السيئة، وهي تستلزم العقوبات السيئة، فنبه بشرور الأنفس على ما تقتضيه من قبح الأعمال واكتفى بذكرها منه، أو هي أصله، ثم ذكر غاية الشر ومنتهاه، فهو السيئات التي تسوء العبد من عمله من العقوبات والآلام. فتضمنت هذه الاستعاذة أصل الشر وفروعه وغايته ومقتضاه. ومن دعاء الملائكة للمؤمنين قولهم: وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. فهذا يتضمن طلب وقايتهم من سيئات الأعمال وعقوباتها التي تسوء صاحبها، فإنه سبحانه متى وقاهم عمل السيء وقاهم جزاء السيء. وإن كان قوله ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته أظهر في عقوبات الأعمال المطلوب وقايتها يومئذ، فإن قيل فقد سألوه سبحانه أن يقيهم عذاب الجحيم، وهذا هو وقاية العقوبات السيئة، فدل على أن المراد بالسيئة التي سألوا وقايتها الأعمال السيئة، يكون الذي سأله الملائكة نظير ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يرد على هذا قوله يومئذ، فإن المطلوب وقاية شرور سيئات الأعمال ذلك اليوم، وهي سيئات في أنفسها. قيل وقاية السيئات نوعان: أحدهما وقاية فعلها بالتوفيق فلا تصدر منه، والثاني وقاية جزائها بالمغفرة فلا يعاقب عليها. فتضمنت الآية سؤال الأمرين، والظرف تفيد للجملة الشرطية لا للجملة الطلبية. وتأمل ما تضمنه هذا الخبر عن الملائكة من مدحهم بالإيمان والعمل الصالح والإحسان إلى المؤمنين بالاستغفار لهم، وقدموا بين يدي استغفارهم توسلهم إلى الله تعالى بسعة علمه وسعة رحمته. فسعة علمه يتضمن علمه بذنوبهم وأسبابها وضعفهم عن العصمة واستيلاء عدوهم وأنفسهم وهواهم وطباعهم وما زين لهم من الدنيا وزينتها، وعلمه بهم إذ أنشأهم من الأرض وإذ هم أجنة في بطون أمهاتهم، وعلمه السابق بأنهم لا بد أن يعصوه وأنه يحب العفو والمغفرة، وغير ذلك من سعة علمه الذي لا يحيط به أحد سواه. وسعة رحمته تتضمن أنه لا يهلك عليه أحد من المؤمنين به أهل توحيده ومحبته، فإنه واسع الرحمة لا يخرج عن دائرة رحمته إلا الأشقياء، ولا أشقى ممن لم تسعه رحمته التي وسعت كل شيء. ثم سألوه أن يغفر للتائبين الذين اتبعوا سبيله وهو صراطه الموصل إليه، الذي هو معرفته ومحبته وطاعته، فتابوا مما يكره واتبعوا السبل التي يحبها، ثم سألوه أن يقيهم عذاب الجحيم وأن يدخلهم والمؤمنين من أصولهم وفروعهم وأزواجهم جنات عدن التي وعدهم بها وهو سبحانه، وإن كان لا يخلف الميعاد فإنه وعدهم بها بأسباب، ومن جملتها دعاء ملائكته لهم أن يدخلهم إياها برحمته التي منها أن وفقهم لأعمالهم، وأقام ملائكته يدعون لهم بها. ثم أخبر سبحانه عن ملائكته أنهم قالوا عقب هذه الدعوة: إنك أنت العزيز الحكيم، أي مصدر ذلك وسببه وغايته صادر عن كمال قدرتك وكمال علمك، فإن العزة كمال القدرة والحكمة كمال العلم، وبهاتين الصفتين يقضي سبحانه وتعالى ما شاء، ويأمر وينهى، ويثيب ويعاقب، فهاتان الصفتان مصدر الخلق والأمر. والمقصود أن عقوبات السيئات تتنوع إلى عقوبات شرعية وعقوبات قدرية، وهي إما في القلب وإما في البدن وإما فيهما، وعقوبات في دار البرزخ بعد الموت، وعقوبات يوم عود الأجساد. فالذنب لا يخلو من عقوبة البتة، ولكن لجهل العبد لا يشعر بما فيه من العقوبة، لأنه بمنزلة السكران والمخدر والنائم الذي لا يشعر بالألم، فترتب العقوبات على الذنوب كترتب الإحراق على النار، والكسر على الانكسار، والغرق على الماء، وفساد البدن على السموم، والأمراض على الأسباب الجالبة لها. وقد تقارن المضرة الذنب وقد تتأخر عنه إما يسيرا وإما مدة، كما يتأخر المرض عن سببه أن يقارنه. وكثيرا ما يقع الغلط للعبد في هذا المقام ويذنب الذنب فلا يرى أثره عقبه، ولا يدري أنه يعمل عمله على التدريج شيئا فشيئا، كما تعمل السموم والأشياء الضارة حذو القذة بالقذة. فإن تدارك العبد نفسه بالأدوية والاستفراغ والحمية، وإلا فهو صائر إلى الهلاك. هذا إن كان ذنبا واحدا لم يتداركه بما يزيل أثره، فكيف بالذنب على الذنب كل يوم وكل ساعة، والله المستعان.
نعم، بين المصنف رحمه الله تعالى أيضا العقوبات البدنية القدرية والشرعية. هذه خلاصة القول في هذا، أن تلك العقوبات منها العاجل ومنها الآجل، ومنها ما يقارن الذنب، ومنها ما يتأخر عنه، ومنها عقوبات في الدنيا وعقوبات في البرزخ وعقوبات في يوم القيامة وما نحو ذلك من العقوبات بحسب الأعمال. ومنها إغلاق القلب وتغليفه كما تقدم، كما قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب واستغفر صقل قلبه، فإذا زادت حتى تعلو قلبه. وهذا هو الرأي المذكور في الآية الكريمة: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وكما هو معلوم أن الذنب قد يستتبع الذنب، فالمسلم عليه أن يجتهد في تفادي هذه الذنوب حتى لا يجر بعضها بعضا. ثم تطرق المصنف رحمه الله إلى دعاء الملائكة لعباد الله المؤمنين الخلص الذين استقاموا على طاعة الله وطبقوا شرع الله في سورة غافر، حيث قال تبارك وتعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وقهم السيئات يومئذ ويقيم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك الفوز العظيم وذلك الفوز العظيم.
الذين كفروا ينادون،
المهم أن هؤلاء الملائكة يدعون لبني آل المؤمنين من بني آدم، وقدموا بين يدي الدعاء التوسل برحمة الله وبعلمه الواسع، فرحمته وسعت كل شيء وعلمه وسع كل شيء، ولذلك يشمل ما أعده للمؤمنين من خير وما وعد به أهل الخير ما وعد به أهل الإيمان، وأنه من دعائهم وقهم السيئات سواء سيئات الأعمال أو ما يترتب عليها من عقوبات. وفي هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له. إذن على المسلم أن يلجأ إلى الله عز وجل وأن يستعيذ بالله من شر نفسه ومن الشيطان دائما وأبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. بعض عقوبات المعاصي. فاستحضر بعض العقوبات التي رتبها الله سبحانه وتعالى على الذنوب وجوز وصول بعضها إليك، واجعل ذلك داعيا للنفس إلى هجرانها، وأنا أسوق إليك منها طرفا يكفي العاقل أحسن الله إليكم طرفا يكفي العاقل مع التصديق ببعضه: الختم على القلب، فمنها الختم على القلوب والأسماع، والغشاوة على الأبصار، والأقفال على القلوب، وجعل الأكنة عليها، والرين عليها، والطبع وتقليب الرب وتقليب والرين عليها والطبع وتقليب الأفئدة والأبصار، والحيلولة بين المرء وقلبه، وإغفال القلب عن ذكر الرب، وإنساء الإنسان نفسه، وترك إرادة الله، وتطهير القلب، وجعل الصدر ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وصرف القلوب عن الحق، وزيادتها مرضا على مرضها، وإركاسها وإنكاسها بحيث تبقى منكوسة، كما ذكر الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: القلوب أربعة، فقلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. ومنها التثبيط عن الطاعة والإقعاد عنها، ومنها جعل القلب أصم لا يسمع الحق، أبكم لا ينطق به، أعمى لا يراه، فتصير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره كالنسبة بين أذن الأصم والأصوات، وعين الأعمى والألوان، ولسان الأخرس والكلام. وبهذا يعلم أن العمى والصمم والبكم للقلب بالذات الحقيقة، وللجوارح بالعرض والتبعية، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
الله أكبر. هنا بين المصنف رحمه الله تعالى أن قلوب العباد كما هو معلوم بين أصبعي من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. ولذلك شرع لنا أن نقول في سجودنا: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فالمسلم يتعاهد قلبه قبل أن يختم عليه، لأنه إذا تراكمت عليه ذنوب طبع عليه فلم يعد يعرف الحق بالباطل، وختم عليه وجعل أغلف لا يفرق بين الحق والباطل، وغير ذلك مما يترتب على ذلك من عقوبات إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فتكون كالأعمى الذي لا يبصر من حوله، وكالأصم الذي لا يسمع من يتكلم، وكالأبكم الذي لا يستطيع التعبير بلسانه. يعني القلب إذا فسد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك يقول: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. لماذا كانوا أضل من الأنعام؟ لأن الأنعام قد توجهها، قد توجهها فتتوجه، أما من غلف قلبه فإنه لا يتوجه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وليس المراد نفي العمى الحسي عن البصر، كيف وقد قال تعالى: ليس على الأعمى حرج، وقال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وإنما المراد العمى التام في الحقيقة عمى القلب، حتى إن عمى البصر بالنسبة إليه كلا عمى، حتى إنه يصح نفيه بالنسبة إلى كماله وقوته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة ولكنه أحسن الله إليكم بالسرعة ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه، ونظائره كثيرة. والمقصود أن من عقوبات المعاصي جعل القلب أعمى أصم أبكم، خسف القلب، ومنها الخسف بالقلب كما يخسف بالمكان وما فيه، فيخسف به إلى أسفل السافلين وصاحبه لا يشعر. وعلامة الخسف به ألا يزال وعلامة الخسف به بأنه لا يزال جوالا حول السفليات والقاذورات والرذائل، كما أن القلب الذي رفعه الله وقربه إليه لا يزال جوالا حول العرش. ومنها البعد عن البر والخير ومعالي الأمور والأعمال والأقوال والأخلاق. قال بعض السلف: إن هذه القلوب جوالة، فمنها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول الحش. مسخ القلب ومنها مسخ القلب فيمسخ كما تمسخ الصورة فيصير القلب
فيمسخ
أحسن الله إليكم فيمسخ كما تمسخ الصورة فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شابهه في أخلاقه وأعماله وطبيعته. فمن القلوب ما يمسخ على قلب خنزير لشدة شبه صاحبه به، ومنها ما يمسخ على قلب كلب أو حمار أو حية أو عقرب وغير ذلك. وهذا تأويل سفيان بن عوينة في قوله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. قال: منهم من يكون على أخلاق السباع العادية، ومنهم
ومنهم من يكون على أخلاق الكلاب وأخلاق الخنازير وأخلاق الحمير، ومنهم من يتطوس في ثيابه كما يتطوس الطاووس في ريشه، ومنهم من يكون بليدا كالحمار، ومنهم من يؤثر على نفسه كالديك، ومنهم من يألف ويؤلف كالحمام، ومنهم الحقود كالجمل، ومنهم الذي هو خير كله كالغنم، ومنهم أشباه الثعالب التي تروغ كروغانها تروغ كروغانها. وقد شبه الله تعالى أهل الجحيم والغي بالحمر تارة، بالحمر تارة، وبالكلب تارة، وبالأنعام تارة. وتقوى هذه المشابهة باطنا حتى تظهر في الصورة الظاهرة ظهورا خفيا يراه المتفرسون، وتظهر في الأعمال ظهورا يراه كل أحد، ولا يزال يقوى حتى تشنع الصورة فتتقلب له الصورة بإذن الله، وهو المسخ التام. فيقلب الله سبحانه وتعالى الصورة الظاهرة على صورة ذلك الحيوان كما فعل باليهود وأشباههم، ويفعل بقوم من هذه الأمة يمسخهم قردة وخنازير. فسبحان الله، كم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر، وقلب ممسوخ وقلب مخسوف به، وكم من مفتون بثناء الناس عليه ومغرور بستر الله عليه ومستجرج بنعم الله عليه. وكل هذه عقوبات وإهانات، ويظن الجاهل أنها كرامة. ومنها مكر الله بالماكر، ومخادعته للمخادع، واستهزاؤه بالمستهزئ، وإزاغته للقلب الزائغ عن الحق، نكس القلب. ومنها نكس القلب حتى يرى الباطل حقا والحق باطلا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا، ويفسد ويرى أنه يصلح، ويصد عن سبيل الله ويرى أنه يدعو إليها، ويشتري الضلالة بالهدى وهو يرى أنه على الهدى، ويتبع هواه وهو يزعم أنه مطيع لمولاه. وكل هذه من عقوبات الذنوب الجارية على القلب، حجب القلب عن الرب. ومنها
بقي الفصل طويل.
نعم شيخنا،
ينقف على حجب القلب. على كل حال، استطرد المصنف رحمه الله تعالى في ذكر ما يترتب على الوقوع في المعاصي من فساد القلوب، ومن صرفها عن طاعة الله، ومن تقلبها، ومن تغير الصور فيها، ومن كونها ترى الحق باطلا والباطل حقا، ومن كونها مغلفة لا تعرف الخير، ومن كونها بعيدة عن طاعة الله، ومن كونها يتلاعب بها الشيطان، ومن كونها تزداد بسبب تلك المعاصي يوما بعد يوم، إلى غير ذلك مما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. فلنحذر من المعاصي فإنها تفسد القلوب، احذر من المعاصي فإنها تزيل النعم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، والمعاصي تجعل القلب أغلفا لا يدري أين يتجه، تجعله كالحمار كما ذكر الشيخ، أو كالكلب، أو كالخنزير، أو قد يمسخ حقيقة كما حصل مسخ في أمم سابقة. وكل هذه من آثار المعاصي وعقوباتها الأعاجلة، فما بالكم بالآجلة. وإلى درسنا يوم الأحد القادم إن شاء الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خيرا، وألهمكم الله الصواب، ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجل على علم أن صوم رمضان واجب لكنه لا يصوم شهرا كاملا بدون عذر، ومر عليه على هذا 3 سنوات، وهذا العام قد تاب إلى الله وندم، فماذا عليه علما أنه لو جمع جميع ما أفطر فيه يبلغ إلى 2 شهر؟
إن كان عندما ترك الصيام يصلي فهو مسلم لكنه مرتكب لكبيرة، فعليه التوبة الصادقة بشروطها المعروفة: الإخلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات. أما إن كان لا يصلي فإنه ليس بمسلم ولا يحتاج إلى قضاء ولا ينفعه القضاء، وإنما عليه أن يجدد إسلامه من جديد، لأن كثير من الناس العكس يصومه ولا يصلي، وهذا لا قيمة لصومه، لا قيمة لصومه. ولذلك عندنا مثل بدوي يقول: الصوم بلا صلاة كالحمار في الفلاة، كالحمار في الفلاة. فإذا يعني أعيد لك الجواب باختصار: إن كان يصلي فعليه القضاء مع التوبة الصادقة إلى الله، ويقضي ما فاته سواء شهرا أو 2 شهر أو أكثر أو أقل، يقضيها مع التوبة الصادقة. إن كان لا يصلي فلا قضاء عليه، لأنه في الأصل ليس بماذا؟ ليس بمسلم، فتارك الصلاة ليس بمسلم ولا ينفعه حتى ولو صام في ذلك الوقت. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: توفيت زوجة في إحدى العائلات، فقام الأقارب بإنشاء ما يسمى بصندوق التبرعات، حيث يجمعون المال لمساعدة الزوج وأبنائه، ثم أنشأوا صندوق تبرعات آخر وجمعوا المال لمساعدة عائلة الزوجة المتوفى على تغطية المصاريف المتعلقة بالدفن، وبقي شيء من هذا المال، فماذا يفعلون بالمال المتبقي وجزاكم الله خيرا؟
يقسمونه بين ما دام جعله للجهتين، يقسمون المتبقي بين أهل الزوج وأهل الزوجة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للنساء استئجار استراحة فيها مسبح والتمتع به بينهن ومع الأطفال فقط وجزاكم الله خيرا؟
كيف أعد؟
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للنساء استئجار استراحة فيها مسبح والتمتع به بينهن ومع الأطفال فقط؟
إذا كان يقتصر على النساء وكنا ويستترنا لا يتجردنا ويتبرجنا تبرج الجاهلية، حتى في حال السباحة تلبس ثيابا فضفاضة، ومع والأطفال الذين معهم لم يبلغوا سن التمييز، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك إذا كانوا دون سن التمييز، وبشرط أن لا يبدين شيئا من عوراتهن المغلظة، بل ولا يبدين ما زاد على ما يراه الناس النساء عادة، عادة فيما بينهن، كالذراعين ونحو ذلك والقدمين. أما أن تتجرد وتظهر أكثر جسمها، تظهر ظهرها أو صدرها وعضدها ونحو ذلك، فهذا لا يجوز حتى بين النساء، هذا محرم حتى بين النساء. خلاصة القول: إذا كنا يستترنا في ذلك المسبح فلا بأس، وبشرط أن لا يكون معهن أحد من الأطفال المميزين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم شخص يقع في الذنب بشكل متكرر، وكلما أذنب استغفر وتاب ثم يعود لنفس الذنب مرة أخرى، وهل تقبل توبته في كل مرة أم أن تكرار الذنب يؤثر على قبول التوبة؟ وما النصيحة التي توجهونها لمثل هذا الشخص حتى يثبت على التوبة ويترك المعصية وجزاكم الله خيرا؟
أولا، بعض الناس يظن أن التوبة هو أن يقول تبت إلى الله وأستغفر الله دون شروط التوبة الواجبة، فهذا لا يعني لا هذه لا تسمى توبة. يذن ثم قال توبوا إلى الله بلسانه ولم يطبق شروط التوبة المشروعة، فهذه لا تسمى توبة، هذا يسمى تسويف فلا قيمة له. أما إذا أذنب ثم تاب إلى الله توبة نصوحة بشروطها المعتبرة وهي الإخلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عنده ولا فلا يبقي منها شيئا، فهذه التوبة مقبولة إن شاء الله. ولو قدر أنه أغواه الشيطان مرة أخرى فوقع في الذنب فعليه أن يتوب بنفس الطريقة بشروط التوبة المعروفة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لكن كما قلت ليست التوبة هو أن يتكلم بلسانه، وإنما التوبة أن تتضمن هذه الشروط الأربعة في حق الآدميين والشروط الثلاثة في حقوق الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
ونصيحتي للأخ أن يبتعد عن الأجواء التي تحمله على ارتكاب الذنوب، فلا ينظر في ما ينقل في أجهزة التواصل الاجتماعي ولا يخالط الناس المذنبين، بل يبتعد عنهم كما ويهرب منهم كما يهرب من إبليس من شياطين الإنس مثل شياطين الجن. ابتعد عن الأجواء التي تحملك على الرجوع إلى الذنب مرة أخرى، وطهر نفسك منها سواء ما بيديك من الأجهزة أو ما يقع من اختلاط بين بعض المجرم مع بعض المجرمين المفسدين. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: امرأة تسكن في غير بلد زوجها وقد وافقت على أن يزورها إذا تيسر له ذلك في الإجازات الرسمية من العمل إلى أن يتيسر له أن يهاجر معها، ولكن زوجها تزوج امرأة ثانية في بلده فأصبحت غير راضية لأن معظم وقت الزوج أصبح مع الزوجة الثانية، فتسأل ما الذي يثبت لها من حقوق؟
إن كان يستطيع التواصل معها ويعدل بين الزوجتين في المبيت والكسوة والنفقة فهذا واجب عليه. أما إن كان عمله يقتضي أن يكون بعيدا عن إحدى الزوجات فقدر الإمكان إما أن يعني يجعلهما بالتناوب كل مرة يأخذ واحدة معه، وإما أن ترضى هي بالقسم الذي يخرج عن إرادته إذا كان لا يستطيع الموازنة، فتجتهد في الصبر والاحتساب. أما اعتراضها على زواجه غير صحيح، لكن عليها أن تصبر وتحتسب وتتسامح مع زوجها. ولكن أقول للزوج إن استطاع أن يقسم بينهن بحيث في كل مرة يأخذ واحدة معه ويجعل أخرى في السكن فالذي لا يستطيع الوصول إليه في كل مرة فلا بأس، فهذا يكون حلا بإذن الله تبارك وتعالى. وعليه أن يجتهد في الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ما وجد إلى ذلك سبيلا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم تكرار العمرة في سفرة واحدة؟
هذه مكروهة، وما كان يفعلها الصحابة، إذا اعتمرت في تكفيك عمرة واحدة، يعني ولو في الشهر مرة إن كنت قريبا أو في الشهرين مرة إن كنت قريب مكة، إن كنت بعيدا لا تكلف نفسك ما لا تطيق. وكان الصحابة ينشئون لكل عمرة سفرا مستقلا. أما التردد من حدود الحرم فهذه بدعة من البدع. يقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى: لا أدري عن الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون، يعني هل لهم أجر أم عليهم ماذا؟ وزر. فعلينا نتنبه لذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كتب السنة النبوية كثيرة، فما هو الكتاب الذي أعتمد عليه وأقرأه وأراجعه؟
الله يا كريم، حسب مستواك العلمي فأرى أن تبدأ بالقرآن الكريم والأربعين النووية وكتاب التوحيد والأصول الثلاثة، ثم بعد ذلك تنتقي ما شئت من كتب السنة، وحبذا لو قرأتها على عالم من العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا فاتتني صلاة الجماعة في المسجد النبوي وقضيتها جماعة، فهل يضاعف لي الأجر؟
إذا كنت حريصا ولكن حال ظروف دون لحوق الجماعة الأولى، فأرجو الله أن يثيبك على ذلك. وأما إذا كنت متعودا على هذا فلا شك أن الجماعة الأولى هي المفضلة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: السهو والغفلة والنسيان والجهل عن قراءة الفاتحة مع الإمام، هل تبطل الصلاة؟
نعم، إذا ترك الفاتحة بالكلية عليه أن يقضي بعد الإمام ركعة كاملة، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. سؤال أخير.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف يفعل المصلي إذا كان متعبا تعبا شديدا وليس له نشاط ولا يستطيع القيام؟
لا أدري عن مقدار العجز الذي عنده، هل المقصود أنه مريض؟ إن كان مريضا فليصلي على قدر طاقته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإن عجز حتى عن الجنب، حتى ولو يشير بيده أو يومي بعينيه في آخر اللحظات. وأما إن كان يقصد التعب العادي أو الإعياء أو نحو ذلك، فلا يقعده ذلك عن الصلاة، عن صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة، بل هي فرض عين على كل مسلم ذكر مستوطن. والنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على الذين يتركون الجماعة بيوتهم بالنار، فكان يؤتى بالرجل ويهادى بين الرجلين، يعني يحمل شبه يحملونه، يضع يديه على كتفي شخصين. فعلينا أن نجتهد وأن لا نكسل. كسل مصيبة، كسل من علامات المنافقين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيش؟ كسالى، ولا يذكرون الله إلا قليلا. نسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.